الرأي الفلسطينية. صباحكم فلسطيني بامتياز.
صباحكم فلسطيني بامتياز.
ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وإياكم في هذه اللحظات نقدم لكم نشرة الصباح الإخبارية عبر الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز عناوينها. حماس والجهاد والشعبية يؤكدون أن أطراف المقاومة صفا واحدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والسنوار يكشف عن وساطات لوقف مسيرة العودة. تحذيرات من تداعيات الحصار الإسرائيلي وإجراءات السلطة بحق غزة، والصحة والتعليم أبرز المتضررين. للعام الرابع على التوالي الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات جامعة بيرزيت، واعتصام في غزة اليوم رفضا لسياسة الحكومة لعدم صرف رواتب الموظفين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت الحركات الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة على وقوف محور المقاومة صفا واحدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددة على أن زمن تفرد الاحتلال بأي من أطراف المقاومة قد ولى. حركة حماس وعلى لسان مسؤول العلاقات الدولية فيها أسامة حمدان أكدت إن المواقع العسكرية الإسرائيلية التي قصفت في الجولان جاءت هذه أو التي قصفت جاءت كرد طبيعي على عنجهية الاحتلال. وقال حمدان إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد في الموقع الذي يحدد فيه بدايات ونهايات المعارك. في ذات الإطار قالت حركة الجهاد الإسلامي على لسان مسؤول مكتبها الإعلامي داود الشاب إنما يجري عمل كبير بكل المقاييس، وإن هذا الصباح صباح مقاوم بامتياز. ودعا الشاب إلى أيضا تكثيف الدعوات وتوحيد الجبهات لأن تكون الفصائل وقوى المقاومة صفا واحدا وطرفا واحدا في هذه المعركة ضد العدو. ذكر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد إن ما يحصل الآن هو امتداد للتهور والعنجهية الأمريكية التي بدأها ترامب يوم أول أمس. وقال أبو أحمد فؤاد إنه من الواضح أن محور المقاومة لديه بنك أهداف دقيق جدا، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعها شعبنا على أتم الاستعداد للمشاركة إذا تطور الوضع. من جهتها باركت لجان المقاومة الشعبية الرد الصاروخي السوري على المواقع الإسرائيلية، واعتبرته خطوة مهمة في ردع العدو وكسر عنجهيته. في غزة كشف قائد حركة حماس في القطاع يحيى السنوار عن وساطات لوقف مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس الماضي. وقال السنوار خلال لقاء بالنوخة بالشبابية في مدينة غزة إن الشباب الذي حوصر على مدار 11 عاما صنع العجائب بمسيرات العودة خلال الأسابيع الماضية وسيصنعها في الأيام المقبلة. دعت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الشباب الفلسطيني للمشاركة الفعالة في مسيرات العودة والتحشيد ليومي 14 و15 من الشهر الجاري. وطلبت الفصائل خلال لقاء شبابي عقد بمدينة غزة بانخراطهم في لجان العمل الميداني لمسيرات العودة واستحداث أدوات جديدة للمقاومة السلمية ورفع الجهوزية التامة. قال رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار صلاح عبد العاطي إن الهيئة تستعد لإطلاق احتشاد في الميادين في كل التجمعات الفلسطينية والدولية التي تتضامن مع الحقوق الفلسطينية عشية يوم النكبة.
قمنا بدورنا من أجل أولاً وضع العالم في صورة هذا الحراك الهام. أعلننا عن حراك ضخم سيكون احتشاد في الميادين ليس فقط في قطاع غزة واحتشاد مليوني، وإنما سيكون أيضاً في كافة التجمعات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وال48 وفي مدينة القدس وأيضاً في دول مختلفة من العالم. رتبنا لهذا الأمر في أكثر من 70 دولة مع حركة التضامن من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا.
وفي ذات السياق أيضا نتابع حيث طالب عبد العاطي في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية بمقر وزارة الإعلام يوم أمس طالب كافة أبناء شعبنا الفلسطيني للتوحد بكثافة في أيام 13 و14 و15 من أيار الجاري لتحقيق الحقوق الوطنية.
طالبنا كل الجماهير الفلسطينية بأن تكون على الموعد وعلى العهد الذي اعتاده شعبنا وفاء لدماء الشهداء حماية لحقوق شعبنا وكسرا للحصار ورفضا لكل المخططات التصفوية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. علينا جميعا واجب ومسؤولية أن نقف اليوم في هذه المحطة المفصلية والتاريخية لنوقف ونصد كل المخططات التصفوية ونحافظ على قضيتنا وحقوقنا ونرسل رسائل بضرورة رفع الحصار الخانق ووقف الاستيطان ووقف تهويد القدس ووقف كل المعاناة الشعب الفلسطيني.
وفي ذات أيضا السياق أشار عبد العاطي لأن الأحد القادم سيشهد حملة تكبيرات ورفع للأعلام الفلسطينية في كل الميادين لدفع العالم للتحرك والدفاع عن الكرامة الإنسانية.
لذلك سيكون هناك جمعة النبير التي نستعد لها الآن ونحضر لها، وهناك أيضا حملة تكبيرات ستكون يوم الحد في من كل مساجد قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وأيضا من نسطح المنازل وستقرع عجرات الكنائس والكل يرفع الإعلام الفلسطيني فوق المنازل لمن لا يستطيع أن ينزل إلى الميادين. في كل التجمعات يجب أن يكون هناك حراك، على الجميع أن ينقل هذه الرسالة إلى كل أحرار العالم حتى يتحرك الجميع وفاء ودفاعا عن الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات.
وفي ذات السياق أعلنت حركة حماس عن صرف مساعدة مالية عاجلة جديدة ل247 مصابا من مصابي مسيرة العودة. وبينت الحركة أن الصرف ل13 إصابة خطيرة بقيمة 500 دولار ول243 إصابة متوسطة بقيمة 200 دولار، لافتة إلى أن مجموع ما تم صرفه لمصابي العودة ما يزيد عن 500,000 دولار. الحركة أكدت أن هذه المساعدات تأتي وفاء للمصابين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى الذين حملوا أرواحهم على أكتفهم معلنين للعالم يجمع على حقهم في العودة لقراهم التي هجروا منها قسرا. ننتقل إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتداعيات الحصار ضمن حملة أنقذ غزة. حذرت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من تداعيات استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال والإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بحق مليوني مواطن غزي. وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلام معروف في خلال مؤتمر صحفي إن الأوضاع الحياتية في القطاع وتداعيات الحصار والإجراءات قد سببت عدة أزمات في المنطقة برمتها. الأوضاع الإنسانية وأزمات غزة يرصدها أيمن ياسين خلال هذا التقرير.
بسبب قسوة الحصار وتعثر المصالحة الوطنية التي وضع الشعب الفلسطيني آمالا من خلالها أن تقوم الحكومة الفلسطينية بواجباتها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة، ازداد الوضع سوءا وتفاقمت معاناة السكان إلى درجة غير مسبوقة. رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف وخلال مؤتمر حول الأوضاع الحياتية في القطاع أكد أن أكثر من نصف الغزيين محرومين من الأمن الغذائي وأن معدلات الفقر وصلت لأرقام قياسية.
56.6% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وما يقارب من نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، حيث بلغت نسبة البطالة تقريبا 44%، وبذلك أصبح أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر. كما تم حرمان 72 ألف أسرة من تلقي مخططات الشؤون الاجتماعية المخصصة لحالات الفقر المخفى، حيث لم تصرف حتى تاريخه رغم أن موعد استحقاق هذه الدفعة هو شهر مارس الماضي.
وتطرق معروف إلى أن الاحتلال ينتهك حق حرية الحركة لمواطني غزة، إضافة لإغلاق معبر رفح بشكل شبه متواصل وهو المنفذ الوحيد لأهالي القطاع من وإلى العالم.
في معبر رفح لم يفتح خلال عام 2017 إلا 36 يوم، وبلغ عدد الأفراد الذين تنقلوا أو المسافرين 17,000 مسافر، في حين أن معبر الكرامة تجاوز عدد المسافرين عليه 2,400,000 مسافر، ولم يتمكن مواطني قطاع غزة من أداء العمرة للعام الرابع على التوالي. وفي حاجز بيت حانون يمنع ما يزيد عن 85% من سكان قطاع غزة من التنقل عبر هذا الحاجز.
وحول الكهرباء، بين معروف أن الكثير من المصانع اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب قلة ساعات وصل الكهرباء، علاوة عن مئات المرضى التي تتعلق أرواحهم فيها.
فيما يخص الكهرباء التي لا تتجاوز حالات وصلها على مدار اليوم 4 ساعات، وذلك نتيجة للانحصار ونتيجة للإجراءات العقابية المفروضة، هذا الأمر يسبب أضرارا كبيرة بالبيئة، حيث تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي في البحر دون المعالجة بسبب تراجع قدرة البلديات على العمل التي وصلت إلى 20% تقريبا من قدرتها على العمل. كما يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على معدل تشغيل المصانع و الأغذية والبضائع.
وفيما يتعلق بالمياه، أشار معروف إلى انخفاض معدل معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 30% نتيجة توقف محطات المعالجة، وأن مياه الشرب غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وفي واقع المياه والصرف الصحي، أدت الإجراءات العقابية المتخذة والحصار إلى انخفاض معدل معالجة مياه الصرف المفصل إلى نسبة 30% نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة، حيث يتم تصريف 108 مليون لتر يوميا من مياه الصرف الصحي إلى البحر، ولا يختلف واقع المياه عن واقع مياه الصرف الصحي، حيث تتجاوز نسبة المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي 97% من المياه المستخرجة من الآبار الجوفية.
قنبلة موقوتة هو حال قطاع غزة في حال استمرار الحصار الإسرائيلي والعقوبات عليه من قبل السلطة في رام الله، ستدفع إلى تداعيات سياسية وأمنية قد يصعب السيطرة عليها، وقد تتسبب في حالة من الفوضى والاضطراب في المنطقة.
تعرض قطاع التعليم خاصة المدارس إلى الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحروب الثلاثة على قطاع غزة، وخاصة العدوان الأخير صيف عام 2014، حيث دمر الاحتلال بطائراته الحربية 5 مدارس بشكل كلي شرق وشمال غزة، وتضررت نحو 182 مدرسة بشكل جزئي وبليغ، وحول الاحتلال أو حاول عرقلة إعادة الإعمار ل 55 مدرسة منها. وأيضا يضاف إلى ذلك استمرار الحصار على القطاع والذي ألقى بظلاله على مسيرة التعليم. التفاصيل التالي يرصد التفاصيل.
حصار إسرائيلي وعقوبات من السلطة الفلسطينية وتراخ دولي، أسباب تلقي بظلالها على واقع الحياة في قطاع غزة، الأمر الذي نقل القطاع إلى حالة أشبه بكارثة إنسانية. فالتدهور الاقتصادي واستمرار انقطاع الكهرباء وانعدام المياه وتفاقم أزمات الصحة وغيرها مناح يشهد أهالي القطاع بالتزامن معها المزيد من التخوف والقلق، إلى جانب الأزمات التي يعاني منها قطاع التعليم. وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت أكد أن قطاع التعليم شهد معاناة بفعل الحصار والحروب المتكررة على القطاع.
قطاع التعليم من القطاعات اللي تأثر بشكل كبير، بداية من الحصار قبل حوالي 11 عام. خلال فترة الحصار كان هناك عدوان متكرر من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أثر على كل قطاعات الحياة بما في ذلك قطاع التعليم. 3 حروب كانت خلال فترة زمنية قصيرة، دمر العديد من اللي هو المباني التعليمية.
أزمة الكهرباء هي الأخرى كان لها الأثر الواضح على التعليم، خصوصا في ظل عدم قدرة الوزارة على التأقلم مع الأزمة لكثرة متطلباتها. كما أكد ثابت،
مشكلة الكهرباء ومشكلة الوقود حقيقة لها أثر كبير كان على عملية التعليم، وهذا بتطلب اللي هو مولدات وتطلب اللي هو وقود، وعدم قدرة الوزارة في الظروف المختلفة على توفير هذا، خاصة الكل بيعرف أن وزارة التربية والتعليم كل عملها محوسب تعتمد على شبكة اللي هو الإنترنت. انقطاع التيار الكهربائي يؤثر سلبا على عملية التعليم.
وكيل وزارة التربية والتعليم شدد على معاناة الوزارة في توفير إمكانيات المختبرات وأجهزتها.
لازلنا نعاني حتى هذه اللحظة من عدم قدرتنا على توفير احتياجاتنا من أمور كثيرة في وزارة التربية والتعليم، خاصة ما يتعلق بالأجهزة والمعدات، وخصوصا ما يتعلق بالمختبرات العلمية وأجهزتها والمواد اللازمة لمختبرات العلوم. لا نجد من هو قادر على توريد هذه الأمور.
ثابت قال إن جميع العاملين في كافة القطاعات عملوا على تجاوز أزمات الحصار رغم قساوة الظروف.
رغم كل قساوة الظروف اللي في قطاع غزة، ما يتعلق بالحصار وآثار العدوان ورواتب الموظفين اللي الكل بيعرفها هذه المشكلة، إلا أنه يعني إلى حد كبير كان هناك في تجاوز لهذه الصعوبات من خلال مجموعة من المشاريع وجهد مضاعف من العاملين وجهد أيضا من بعض المؤسسات الداعمة في هذا الجانب.
جرائم دون سلاح ترتكب بمليوني مواطن في قطاع غزة، ففي الوقت الذي يمارس أطفال العالم حياتهم ويخطون مستقبلهم التعليمي، يستمر نزيف غزة عامة وأطفالها بشكل خاص.
أدت الإجراءات العقابية المتخذة ضد قطاع غزة والحصار إلى انخفاض معدل معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 30% نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة. وكشف مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبز عن انخفاض الإيرادات في البلديات بشكل عام، الأمر الذي سبب عدم تمكن المواطن من دفع ما عليه من مبالغ نظير الخدمات المقدمة من البلديات.
سببها الأول هو الحصار المتواصل، طبعا أزمة المرتبات اللي هي طالت اللي هي موظفي السلطة، وبالتالي قدرتهم على دفع الفواتير للبلديات تراجعت بل أصبحت بشكل صعب جدا. طبعا الدول المانحة منذ منتصف 2017 هناك تراجع في طبعا المشاريع اللي بتقدمها الدول المانحة.
وفي ذات السياق أيضا أوضح بالقنبز عن تخفيض العمل في البلديات بنسبة 50% لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل عدم قدرة البلديات على جمع وترحيل النفايات من داخل المدن.
تم تخفيض 50%، وطبعا مستوى النظافة تراجع عن اللي هي الشهور أو السنوات الماضية نتيجة نقص السولار وعدم قدرة البلديات لشراءه وتوفيره وتشغيل الآليات المتخصصة في جمع النفايات. الآن البلدية تقوم بجمع النفايات عن طريق عربات تجرها الكرات.
وفي سياق أيضا وضعت البلديات عدة سيناريوهات للعمل في المرحلة القادمة لمنع انهيار الخدمات داخل حدود المدن عبر توفير مياه البلدية وتصريف المياه العادمة.
تم تخفيض 50%، وطبعا البلديات تقوم بعمل سيناريوهات للاستمرار في تقديم الحد الأدنى حتى لا تنهار الخدمة بشكل كامل لا سمح الله. فيما يتعلق بخدمة المياه، هناك البلدية تقوم بتوفير ما يمكن توفيره من السولار وتشغيل الآبار الرئيسية. بالنسبة للصرف الصحي، الحد الأدنى هناك مضخات داخل حدود المدينة، والبلدية بكل الأحوال لا تستطيع أن توقف هذه المضخات لأنه إيقافها يعني غرق أحياء داخل حدود المدينة.
وختم أبو القنبز في حديثه لإذاعتنا برسالة لحكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها وإنقاذ البلديات من الانهيار وتوقف تقديم خدماتها للمواطنين.
رسالة إلى الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها وتساعد قطاع الحكم المحلي، السلطات المحلية جميعا في قطاع غزة بأمس الحاجة للدعم والمساندة وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة.
على صعيد آخر، دعت نقابة الموظفين العموميين ومفوضية الأسرى والمحررين وتفريغات 2005 للمشاركة في الاعتصام الرافض لسياسة حكومة الوفاق الوطني في غزة الذي سيجري في ساحة الجندي المجهول عند 10:00 من صباح اليوم. وبحسب الدعوة، فإن الاعتصام يأتي رفضا لسياسة الحكومة وعدم تنفيذها لقرار الرئيس محمود عباس بصرف الرواتب ورفع العقوبات، وأهمها إلغاء قانون التقاعد الإجباري. وعقدت الأطر القيادية لحركة فتح في غزة اجتماعا لها مساء أمس الأربعاء، بحثت خلاله أزمة رواتب موظفي السلطة فيما لم يعلن عن أي توضيح حول نتائجه حتى اللحظة. قال القيادي في حركة حماس مشير المصري في كلمة له خلال حفل تابين الشهداء الستة الذين ارتقوا في منطقة الزويدة وسط القطاع يوم السبت، إن معركتنا مع العدو الصهيوني مفتوحة في كل الجبهات.
فمعركتنا مع العدو هي معركة مفتوحة في كل الجبهات، ومنها معركة العقول والأدمغة التي خاضتها المقاومة وخاضتها كتائب القسام على مدار سنوات وعقود، وهي تستمر في معركتها مع هذا العدو.
في ذات السياق أضاف المصري أن الشهداء سجلوا نجاحا أمنيا كبيرا، هزم العدو الإسرائيلي من خلال إحباط وتدمير منظومة التجسس الصهيونية الأخطر على المقاومة منذ سنوات.
استطاعت كتائب القسام من خلال هؤلاء الأسود أن تفكك لغزا أمنيا استخباراتيا للعدو الصهيوني لطالما راهن عليه العدو في أن يستهدف من خلاله الكثير الكثير من القيادات والشعب والمجاهدين.
وأكد المصري أن حماس لن تلقي السلاح ولن تتخلى عن طريق تحرير فلسطين، ولن تطعن المقاومة في ظهرها، ولن تفرط بدماء الشهداء.
قادة حماس وقادة القسام هم أوفياء للمقاومة مع كل قوى المقاومة ومع كل أبناء شعبنا. لن نلقي البندقية ولن نتخلى عن الطريق ولن نطعن المقاومة في ظهرها.
على صعيد آخر، فازت الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة حماس بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة للعام الرابع على التوالي. وأعلنت إدارة الجامعة فوز الكتلة الإسلامية ب24 مقعدا مقابل حصول كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح على 23 مقعدا، فيما حصدت كتلة القطب الطلابي التقدمي على 4 مقاعد، وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات نحو 74.6% بحسب بيان إدارة الجامعة. أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة أنها تواجه تحديات كبيرة في تأمين الطاقة الكهربائية للجمهور المواطنين والمؤسسات على حد سواء لتراجع الجباية بالشركة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه خلال الشهرين الماضيين تأثرت جباية الشركة تأثيرا كبيرا بسبب عدم خصم السداد الآلي الخاص بالموظفين من البنوك، وهو إجراء ارتبط بتأخر الرواتب وصرفها بنسب متدنية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء الشركة، مما حدا بالجهات المسؤولة عن محطة التوليد لإيقافها لعدم قدرة شركة التوزيع على تأمين الأموال اللازمة لشراء وقود المحطة. النشرة الصباحية متواصلة وفيها بعد الفاصل نطالع. دعوة لاقتحام الأقصى يوم الأحد القادم وإغلاق مكاتب للأونروا بغزة اليوم.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM. صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على ضرورة استمرار أعضاء لجنة الحج المشتركة والطواقم الفنية العاملة في الإدارة العامة للحج في العمل وبذل جهود مضاعفة لإنهاء الملفات الخاصة بموسم الحج أسوة بالأعوام السابقة، مشددة على أن أبوابها مشرعة أمام الجميع. أعربت الوزارة عن استغرابها من التصريحات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول عدم تمكن شركات الحج والعمرة من القيام بعملها في إنجاز ملف موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تتنافى مع الحقيقة والواقع. وأوضحت الوزارة في غزة أنها أنهت معظم الإجراءات المتعلقة بموسم الحج والتي تندرج تحت صلاحياتها وفق النظام والقانون، وأنجزت ذلك من خلال اللجنة المشتركة للحج والعمرة. ميدانيا وفي القدس المحتلة ننتقل، حيث أطلق آلاف المستوطنين دعوات لتنفيذ اقتحام واسع وبرقم قياسي للمسجد الأقصى يوم الأحد القادم في الذكرى 51 لاحتلال كامل لمدينة القدس بالقسم الشرقي والغربي. وبدأت منظمة الهيكل المزعوم وجمعيات استيطانية تهويدية بالتغريد على وسم أطلق لهذه المناسبة، والذي يدعو لتكثيف الاقتحامات حتى يصل العدد الأدنى إلى 2000 مستوطن مقتحم للأقصى. فصلت طواقم تابعة لسلطة الطبيعة الإسرائيلية بحراسة قوات الاحتلال جزءا من مقبرة باب الرحمة بالجدار الشرقي للمسجد المبارك لإنشاء حديقة وهمية يطلق عليها حدائق وطنية. وكان أهلي بلدة سلوان اعترضوا على هذه الانتهاكات وتصدوا عدة مرات لطواقم الإسرائيلية باعتبار أن المقبرة وقف إسلامي وهي من أقدم مقابر فلسطين، وفيها دفن عشرات العلماء والأولياء والصالحين والشهداء. في غضون ذلك نتابع، أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقة أن الحالة الصحية للأسير عزيز عويسات استقرت بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بنوبة قلبية يوم أمس.
عويسات بالفعل نقل إلى مستشفى أسعد فاروقي الإسرائيلي، وأنه أصيب بجلطة قلبية وليس دماغية كما ورتنا الأخبار الأولية، وأنه من المقرر أن يخضع لعملية كسترة وفحوصات طبية في المستشفى. وحسب المعلومات التي وردتنا أن وضعه الآن أصبح مستقرا.
وفي السياق أيضا لفت قراقة أن اعتداءات وحدة القمع على الأسيرة عويسات المعتقل منذ عام 2014 والمحكوم بالسجن 30 عاما في اتهامه بمحاولة طعن أحد السجانين نهاية الشهر المنصرم مما أدى لإصابته بنوبة قلبية.
سبب الجلطة هو أنه تعرض لضرب مبرع على يد قوات قمعية خاصة بعد اتهامه بالاعتداء على أحد الضباط داخل السجن، وتم إخراجه من القسم في سجن إيشل، ويبدو أنه تعرض لضرب شديد أدى إلى هذا التدهور على وضعه الصحي. يحاول المحامون طلب زيارات له للوقوف على كافة ظروفه الصحية، إضافة أنهم سمحوا لعائلته يوم غد بزيارته إلى المستشفى.
ختام هذه النشرة الصباحية نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حماس والجهاد والشعبية يؤكدون أن أطراف المقاومة صفا واحدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والسنوار يكشف عن وساطات لوقف مسيرة العودة. تحذيرات من تداعيات الحصار الإسرائيلي وإجراءات السلطة بحق غزة، والصحة والتعليم أبرز المتضررين. للعام الرابع على التوالي الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات جامعة بيرزيت، واعتصام في غزة اليوم رفضا لسياسة الحكومة وعدم صرف الرواتب لموظفي السلطة. ختام هذه النشرة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.